بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 40 من كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. باب الرخصة في إثبات أن المطر علة من العلل التي تجوز التخلف عن حضور وشهود صلاة الجماعة. قال: باب الرخصة في المطر، وهذا خاص صريح أن المطر عذر. ثم قال: والعلة أن يصلي في رحله. وذكر العلة بعد الرخصة إنما هو من باب ذكر العام بعد الخاص، ليفيد أن الأمر ليس مخصوصا ولا مقصورا على الخاص المذكور، وإنما يشمل غيره. كأنه أراد أن يقول: هناك أسباب كثيرة جدا للتخلف أو لجواز التخلف عن صلاة الجماعة، منها المطر، فيكون منها المطر، منها الريح، منها الخوف، منها الوحل والطين، منها البرد الشديد، منها العجز وكبر السن، منها المرض. ولكن لما ذكر هذا النص المطر خصصه بالذكر في التبويب، ثم عطف عليه العام، قال: باب الرخصة في المطر، أي باب الرخصة إذا كان هناك مطر أن صلوا في رحالكم، في أماكنكم، في بيوتكم. ليس ذلك فحسب، وإنما يقاس على ذلك إن لم يكن نصا فقياسا كل علة جوزها الشرع للتخلف عن صلاة الجماعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ذات برد ورياح شديدة، ثم قال: ألا صلوا في رحالكم. قوله أذن في ليلة ذات برد ثم، التي تفيد الترتيب والفراغ، كأنه قال بعد الفراغ من الأذان صلوا في رحالكم. واختلف العلماء متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم، هل يقول ذلك بعد الفراغ من الأذان أو يقول ذلك مكان قوله حي على الصلاة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن صلوا في رحالكم مكان قول المؤذن حي على الصلاة، لأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة كأنه يقول للناس هلموا إلى الصلاة في جماعة خلف الإمام، وهذا يتعارض مع قوله صلوا في رحالكم. فمنهم من تأول ذلك وجعل قوله صلوا في رحالكم مكان قوله حي على الصلاة، ومنهم من قال لا، بل يقال الأذان بغير نقص، فإذا ما فرغ منه بين للناس جواز التخلف عن صلاة الجماعة بالعذر، فيقول صلوا في رحالكم بعد الفراغ من الأذان. ثم قال أي ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كان ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. فعندي الآن عمومان: العموم الأول في التأويل أنه ذكر الخاص ثم ذكر من بعده العام، باب الرخصة في المطر والعلة أي التخلف عن صلاة الجماعة والصلاة في الرحال، فذكر العام بعد الخاص. وكذلك قوله ألا صلوا في الرحال أعم من أن تكون جماعة، لأنه قال ألا صلوا ويمكن أن يكون واحد في رحله، فلا شك أنه يصلي منفردا. فهل المقصود ألا صلوا أي صلوا جماعة، أي صلوا جماعة في رحلكم؟ ليس هذا هو المقصود، لأن مظنة الصلاة في الرحل الانفراد، مظنة الصلاة في الرحل أن يصلي من كان فيه منفردا. ولذلك هذا القول ألا صلوا في الرحل أعم من أن يكون جماعة، بل يمكن أن يكون منفردا. فحينئذ الرخصة قائمة لأن يتخلف صاحب العذر فيصلي في رحله وحده ويترك صلاة الجماعة خلف الإمام. لماذا؟ لقيام العذر، لقيام العذر. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك، وعتبان من كبار الصحابة ومحمود بن الربيع من صغار الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي مر حديثه في كتاب العلم أنه قال عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو عندنا وأنا ابن 5 سنين. عقلت كأنه ميز وأدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام ملأ فمه بالماء من جردل أو إناء أو سطل مده في وجهه، أي دفعه كما يبخ أحدنا في وجه أخيه. فقال عقلت مجة مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهي وأنا ابن 5 سنين. وهذا يدل على أنه من صغار مين؟ من صغار الصحابة. ففي هذا الإسناد نكتة عظيمة، وهو رواية صغار الصحابة عن كبار مين؟ عن كبار الصحابة. ومر بنا حديث عتبان ابن مالك، ذلك الرجل الكبير الضرير أعمى البصر، وكان إمام قومه، وكان إمام قومه، وكان بينه وبين مسجد قومه واد، إذا نزل المطر تجمع في هذا الوادي، فأحدث مخاطر عظيمة بين بيت عتبان بن مالك وبين الوصول إلى المسجد، فأراد أن يتخذ من بيته مكانا ليصلي فيه، ولكنه أحب أن يكون المعين لهذا المكان هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أريد أن تطعم طعامي، يعني تأكل من طعامي، وتصلي في بيتي مكانا أتخذه مسجدا، أي أتخذه للسجود والصلاة فيه من بعده. فلبى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الدعوة الكريمة المباركة، وذهب وأكل من طعام عتبان بن مالك، وقال له أين تريد أن أصلي يا عتبان؟ قال وأشار بيده إلى مكان معين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في هذا المكان ركعتان، واصطف الناس خلفه فصلى بهم جماعة في هذا اليوم، وكان ذلك في وقت الضحى. قيل لأنس بن مالك وهو راوي الحديث وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلى الضحى إلا في هذه المرة أو إلا في هذا اليوم، ما رأيته. قول أنس بن مالك ما رأيته صلى الضحى إلا في هذا اليوم لا ينفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى في غير هذا اليوم، ولكن الذي نفاه أنس نفى الرؤية، قال ما رأيته أي أنا ما رأيته صلى الضحى إلا في هذا اليوم، لأن الأصل في صلاة الضحى أنها في البيت، أنها في البيت، وأنس لا علاقة له ببيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يراه أزواجه، فكان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على صلاة الضحى وأحيانا يترك صلاة الضحى. حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى حتى نقول لا يترك، أي لا يتركها، وكان يتركها حتى نقول لا يصليها، وحتى نقول لا يصليها، وكان أحيانا يصلي الضحى ركعتين وأحيانا 4 وأحيانا 6 وأحيانا ثمان. ولذلك يرحمك الله، ولذلك عمل بهذا الإمام أحمد بن حنبل، فله في صلاة الضحى 6 فتاوى أو أكثر. فكان أحيانا يقول باستحباب صلاة الضحى، ويقول أحيانا بكراهتها، أي بكراهة المداومة عليها، وكان أحيانا يقول هي 2 وهي 4 وهي 6 وهي 8. فهذه 6 فتاوى للإمام، لأن المتتبع لمذهب الإمام أحمد بن حنبل أو لطريقة الإمام في الفتوى أنه كان يعمل بالأثر، أنه كان عاملا بالأثر، فكلما أتاه نص قال به وأفتى به ولو مرة، عملا بقول السلف إذا جاءك النص فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذا جاءك النص فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى. كان يؤم قومه، الإمامة هنا ما المقصود بها؟ إمامة الصلاة أم الإمامة العظمى؟ إمامة الصلاة، لأن الإمامة العظمى يشترط في الإمام أن يكون بصيرا مبصرا، اللي هو الخليفة العام. الخليفة العام لا يصح أن يكون الخليفة أو الإمام أسيرا حبيسا أو أعمى، لا يصح أن يكون أعمى ولا أسيرا. كيف والنجدة والقوة منوطة به وهو محبوس؟ يعني يبقى أمير المؤمنين محبوس، ما المؤمنين يروحوا فين بعد كده؟ لما أمير المؤمنين الذي يناط به القوة والنجدة والغلبة محبوس، هم اللي بيت المؤمن فين دلوقتي؟ ولذلك أنتم تعلمون تلك القضية التي أثيرت بين زعيمين من زعماء جماعتين، أحدهما أعمى البصر والآخر حديث، وبينهما خلاف. ظهر هذا الخلاف على صفحات الجرائد، خاصة تلك الصحيفة الإلحادية الشيوعية روز اليوسف، أخذت مقالا من هذا السجين يذم الجماعة الأخرى، ويقول ولا أدل على بطلان هذه الجماعة من أن إمامها أعمى وإمامة الأعمى لا تصح، يقصد الإمامة العظمى. فرد عليه ذلك الرجل الثاني وقال وكذلك جماعتك جماعة باطلة، لأن الشرط في الإمام أن يكون حرا طليقا قويا تناط به النجدة وأنت حبيس، ولا يصح أن يكون الأمير محبوسا. فالإمامة هنا أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه، كان يؤم قومه، أي إمامة مين؟ الصلاة، وهذه جائزة بلا خلاف، يصح أن يكون الأعمى عالما فقيها مفتيا، وفي جواز أن يكون القاضي أعمى خلاف كبير، الراجح عدمه، الراجح ألا يكون القاضي الذي يصل في المنازعات أعمى. لماذا؟ لأن القاضي يحتاج أن ينظر إلى الشهود، ويحتاج أن ينظر إلى الخصوم، وعمى البصر يعطله عن مهامه. فمذهب جماهير العلماء أنه لا يصح أن يكون القاضي أعمى. أما ما دون القاضي من الفقهاء والمفتين والمحدثين وأئمة الصلاة فلا بأس أن يجمعوا مع هذا العمل عمى في أبصارهم. أما الحارس لبيت المال، الحارس لبيت المال لا يصح أن يكون أعمى كذلك، لا يصح أن يكون أعمى. ولذلك التاريخ يشهد بهذا، فلم يتعين قاض أعمى فيما قرأت وأعلم، ولم يتعين كذلك حارس لبيت المال المسلمين أعمى، وإنما يكون مبصرا كي يوزع الأسهم والأنصبة وغير ذلك، وهذا يحتاج إلى النظر. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كم عين ابن أم مكتوم على إمامة الصلاة في المدينة في عدة غزوات. كان يخلف ابن أم مكتوم في المدينة ليقوم على الصلاة، يستخلفه على الصلاة، وابن أم مكتوم كان أعمى، كان أعمى، فهذا عمله عليه الصلاة والسلام، ومن بعده عملت بذلك الأمة. ويصح أن يكون كذلك الأعمى مؤذنا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان أعمى وكان يؤذن. قال أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، إنها تكون الظلمة والسيل، يعني يكون الليل مظلما والسيول قد أوحلت الطريق، قد أوحلت الطريق. وهذا يدل على أن لعتبان قائد يقوده، هذا يدل على أن لعتبان قائدا يقوده. لماذا؟ لأن الأعمى لا يضره أن يكون هناك ظلمة أو نور، لا يضره ذلك، ولكن ذكر الظلمة هنا يدل على أن له قائدا يقوده، والظلمة تؤثر في هذه القيادة، أي لا تتم لعتبان بن مالك ولا لقائده الذي يقوده، وبالتالي ذكرها. وإلا لو لم يكن لعتبان قائدا يقوده لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما قيمة الظلمة بالنسبة لك؟ فالأمر سواء، ليلك ونهارك سواء، أنت لا تبصر سواء كان ذلك بالليل أو بالنهار. فإذا كان هناك ظلام حالك يخشى معه المرء إن خرج أن يتعثر أو يتأذى أو يسقط في حفرة أو يصطدم بجدار أو غير ذلك، فهذا عذر مانع من إدراك الصلاة. وإذا كان هناك سيل وطين ووحل وغير ذلك، فهذا عذر كذلك آخر لترك صلاة مين؟ الجماعة. والأعذار كثيرة، كما لو خاف الإنسان عدوا، كما لو خاف الإنسان عدوا فلا أن يصلي الصلوات الخمس في بيته، الليلية والنهارية. لماذا؟ لأنه يغلب على ظنه أن العدو ينتظر في الطريق لينقض عليه أو ليسلبه ماله أو ليجرحه أو يكسره أو غير ذلك. فإذا غلب على الظن أن العدو في انتظاري فهذا عذر يجوز لي التخلف عن صلاة الجماعة. كل هذا حتى على مذهب من يقول بأن صلاة الجماعة واجبة، يعني هذه الأعذار كلها على مذهب من يقول بأن صلاة الجماعة واجبة. أما الذي يقول صلاة الجماعة سنة مؤكدة فليس في حاجة إلى هذه الأعذار والمبررات إلا من باب إثبات الثواب. أما ارتكاب الإثم فلا إثم عنده أصلا، لأنه لا يقول بوجوبها. قال يا رسول الله: إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي، يعني أدعوك أن تصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلا، أتخذه مسجدا أصلي فيه. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ في أي الأماكن تحب أن أصلي حتى تصلي أنت من بعدي وتتخذه مكانا للصلاة؟ هذا يا إخواني لابد أن يفرق بينه وبين عظيم من العظماء أو شريف من الشرفاء أو عالم من العلماء. وقد رأينا كثيرا من الشباب يتبرك بدخول بعض الدعاة عنده أو بعض الشيوخ وبعض أفقاد الوجاهة في المجتمع ومن يشار إليهم في العلم والفضل أو حتى في الغنى والثراء، يسعد جدا ويفتخر بذلك. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ ولا يقاس عليه، النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ ولا يقاس عليه، بمعنى أنه يجوز التبرك بذات النبي عليه السلام والتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام. أما التبرك بآثار الصالحين فلا، وإن كانت هذه المسألة محل خلاف، فمنهم من يعد الخلاف فيها معتبر، ومنهم من لا يعد معتبرا وهو الراجح، وهو الراجح. ولذلك هذه المسألة التي قصمت ظهر البعير في الخلاف بين الشيخ الألباني رحمه الله وبين الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله. الشيخ الطحان تبنى في هذه المسألة أن الخلاف معتبر، وقال بجواز التبرك بآثار الصالحين، وهو مذهب الصوفية، وهو مذهب إن لم يكن باطلا فهو مذهب مرجوح ومرجوح جدا. والصواب وهو مذهب جماهير العلماء أن التبرك بآثار الصالحين وأماكن الصالحين وغير ذلك هذا باب من أبواب الشرك، هذا باب من أبواب الشرك، وباب من أبواب التألي على الله عز وجل وتزكية الخلق على الخالق. ولذلك أنا أتمنى صحة هذا المذهب وقوة هذا المذهب أنه لا يجوز قط التبرك بأثر الصالحين، وإنما يستحب التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبآثاره من بعد مماته. وقد ثبت في السنة غير ما حديث أن النبي أجاز بل أمر أصحابه أن يتبركوا بآثاره. وقد حلق النبي عليه الصلاة والسلام شق رأسه الأيمن في حجة الوداع عند جمرة العقبة وناوله أبا طلحة الأنصاري وقال يا أبا طلحة فرق هذا في أصحابي، فأعطى أبو طلحة كل واحد شعرة أو شعرتين، ثم حلق الشق الأيسر فقال خذه يا أبا طلحة ولم يأمره بتوزيعه، فأخذه أبو طلحة فكان في بيته ثم في بيت أم سليم ثم في بيت أنس بن مالك ثم في بيت أبناء سيرين، محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وأنس بن سيرين أئمة البصرة وسادة التابعين في البصرة في ذلك الزمان، والله تعالى أعلم بعد ذلك أين ذهبت آثاره عليه الصلاة والسلام. هم يضحكون علينا الآن بأن شعارات النبي صلى الله عليه وسلم في متحف في تركيا إسطنبول أو في برلين أو في غيرها من تلك المتاحف الكبيرة الأثرية، الله تعالى أعلم، ولكن يكفينا أن نعتقد استحباب التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، أما من دونه فلا. أقول هذا بمناسبة هذا أن عتبان بن مالك قال يا رسول الله صلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى، أتخذه مصلى، ثم لزم عتبان بن مالك هذا المكان فلم يغادره، صلى فيه دائما تبركا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. السؤال هل يجوز لأحد الآن إذا دخل عنده عالم أو شريف من العلماء أو الشرفاء وصلى في بقعة من بيته أن يتخذ هذا المكان مصلى لبركة هذا العالم مثلا؟ لا، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، ولا يجوز اعتقاد تزكية أحد على الله عز وجل. نعم، وإنما نقول هذا الرجل من العلماء أو الفضلاء أو الأتقياء نحسبه كذلك والله حسيبه، لا نزكي على الله أحدا من خلقه، لأن الله تعالى أعلم بخلقه وأعلم بمن اتقى منه. فلما كان هذا أمر باطني فلا يجوز للعباد قط أن يدخلوا فيه. ولذلك سمع النبي رجلا يقول والله لا يغفر الله لفلان، فغضب وقال من ذا الذي يتألى على الله أن يقسم على الله في توزيع رحمته ونقمته؟ فقال أشهدكم أن الله قد غفر لفلان وقد أبطل عمل هذا، وفي رواية أحبط عمل هذا، لأنه تألى على الله عز وجل وحلف عليه أنه لا يغفر، بل قد غفر الله تعالى لصاحب المعصية وأبطل عمل هذا. وفي هذا إثبات أن الكذب على الله عز وجل من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، والكذب على الرسول عليه السلام كذلك من أكبر الكبائر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا التهديد والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ولذلك جماهير العلماء يقولون من روى حديثا وهو لا يعلم مدى ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام فهو أحد الآثمين أو أحد الآثمين. لابد أن يتيقن المرء من صحة ما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من قال عني قولا وهو لا يعلم أي ثبوته فهو أحد الكاذبين، إما الذي وضعه وافتراه أولا، وإما الذي نقله وأشاعه بين الناس، فهو واحد من الاثنين. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، ومن باب أولى أن يكون الكذب على الله أعظم جرما من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا نتخذ مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 41، هل يصلي الإمام بمن حضر؟ أي من المسلمين؟ في هذا إشارة إلى أن الإمام يندب له أن يحضر في موطن الجماعة، ومنهم من ذهب إلى وجوب ذلك. لماذا؟ لأن الناس لا يتفقون على مذهب واحد قط، هم مختلفون. لو أن المطر أو أن السماء الآن أمطرت مطرا غزيرا يمنع الناس ويرخص للناس والحالة هذه في التخلف عن حضور صلاة العشاء، فلا شك أن كل الناس لا يتخلفون دفعة واحدة، ولكن بعضهم يأتي وبعضهم لا يأتي. لو أن الإمام جمع بين الظهر والعصر للمطر أو لأي عذر، وجمع بين المغرب والعشاء في وقت الأولى، فلا شك أن وقت الثانية لابد أن يشهد بعض المصلين. لماذا؟ لأن السنة أن يرفع الأذان في كل وقت حتى وإن تم الجمع، وهذا في مسجد القرية أو في مسجد المحلة كهذا المسجد تماما. لو صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم فيسن رفع الأذان في وقت العشاء على الأقل حتى يعلم الناس بدخول وقت العشاء فيصلون ولو في رحلهم. لكن الناس منهم المقيم ومنهم المسافر ومنهم صاحب النزل ومنهم من لا نزل له ومنهم من يسير في الشارع بطبيعته ومنهم من كان في البيت، ولا يخلو الأمر من توجه بعض الناس إلى موطن النداء للصلاة، فليس كل الناس يجمعون أو يجمعون الصلاة، ليس جميعا يجمعون، وإنما يجمع بعضهم ويتخلف البعض الآخر، فالذي تخلف يأتي إذا سمع النداء، ومنهم من يأتي ومنهم من لا يأتي. فحينئذ إذا أتى من أتى إلى المسجد، من الذي يصلي به إماما؟ الإمام المعين الراتب للإمامة في هذا المكان. ثم إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب وجمعوا بين المغرب والعشاء، لأن الجمع بأذان وإقامتين، الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد ويقام لكل واحدة منهما، وكذلك المغرب والعشاء. لكن إذا تم الجمع في وقت الأولى فيندب رفع الأذان في وقت مين؟ الثانية. وكما قلنا إذا رفع لا يخلو من مجيب، يأتي بعض الناس ليصلوا في المكان الذي ينادى بالصلاة فيه. فحينئذ إذا أتوا هل من اللائق أن لا يجدوا الإمام موجودا؟ ينبغي أن يكون الإمام موجودا. لاحظ أن هذه الأعذار أعذار في الصلوات الخمس، ومنها صلاة الجمعة، فمن تخلف عن صلاة الجمعة للمطر أو الخوف أو الرياح أو غير ذلك فله ذلك، ولو ناسب هذا العذر أشهرا متعددة فلا يدخل تحت الوعيد والتهديد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من تخلف عن صلاة الجمعة 3 مرات متتاليات أو متواليات طبع الله على قلبه. لا يمكن يدخل هذا في ذاك، ولا يدخل هذا التخلف، لأنه إنما تخلف بلسان حال الشرع ولم يتخلف معصية لله، وإنما تخلف طاعة استخدام الرخصة لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هل يصلي الإمام بمن حضر؟ سؤال. وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ ولا يقول لهم: لا خلاص يلا روح روحهم، انتوا وين ليه؟ ما انت رفعت الأذان ليه؟ لما انت عايزنا ما نجيش رفعت الأذان ليه؟ انت رفعت الأذان وفتحت باب المسجد، إذن لابد أن تتهيأ لخطبة الناس والصلاة بهم. تصلي بمن حضر، تصلي بمن حضر. وكلمة بمن حضر ربما تربطنا بدرسين سابقين: العدد المعتبر في صلاة الجمعة. مر بنا ولا لا؟ مر بنا؟ إذا اختلط عليه وأنا بذاكر ابني الفقه وهو رايح الامتحان، اختلط عليه صلاة الجمعة هنا، صح؟ مذهب جماهير الفقهاء أن الجمعة تصح باثنين. تصح بمين؟ باثنين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الاثنان فما فوقهما جماعة. وصلاة الجمعة دي جماعة ولا لا؟ إذن تدخل في عموم هذا الحديث: الاثنان فما فوقهما جماعة. طيب الذين قالوا لا تصح الجمعة إلا بعشر، ومنهم قال باثناشر واربعين واثنين وسبعين ومئة وعشرين، كل هذه الأقوال والأعداد لا دليل عليها، لا دليل عليها. إنما الدليل صحيح، صحيح لكنه ليس صريحا. مش احنا قلنا ان اي دليل نحتج به على قضية من القضايا لابد ان يكون صحيحا وصريحا في حل النزاع؟ اما النزاع موجود ليه؟ العلماء اختلفوا في العدد الموجب لصلاة الجمعة ليه؟ لان الدليل الاثنين فما فوقهما جماعة دليل صحيح، لكنه ليس نصا في صلاة مين؟ الجمعة. ليس صريحا في حل قضية الجمعة. وهل الجمعة كغيرها من الجماعات؟ دي مسألة تحتاج إلى نظر، ولا النص فيها صريح؟ لا، تحتاج إلى نظر واجتهاد، تحتاج إلى نظر. ولذلك منهم من يقول الاثنان فما فوقهما جماعة، أي في عموم الجماعات إلا مين؟ الجمعة، إلا الجمعة، بدليل الواقع، واقع النبوة، واقع الخلافة الراشدة، واقع الأمة. ما فيش اثنين صلوا جمعة، ما فيش ثلاثة صلوا جمعة، أمال إيه؟ ممكن نلاقي 40 واحد صلوا جمعة. وده مذهب الشافعي، الجمعة لا تصح بأقل من كام؟ من 40. ولذلك تزاكى تقي من متأخري الشافعية لما سئل: هب أنهم 39 يصلوا الجمعة أم لا؟ قال: يصلون ويسندون حجرا بجوار الصف. كلام إيه؟ معتبر ولا غير معتبر؟ طب نصلي الجمعة ولا ما نصليش؟ ها؟ نصلي حتى لو كانوا 39. طب ممكن 38.5، يعني 38 رجل وامرأة. وذلك يعني يا أخواني معظم التحديدات هذه إن لم يرد بها نص صحيح وصريح فلا عبرة، فلا عبرة. يقول لك المسافة المجيزة للقصر 85 كيلو، المسافة المجيزة للقصر 85 كيلو. طب أنا سافرت 84، أقصر ولا لا؟ على كيلو أفقد الرخص دي كلها؟ على كيلو ده أنا لو ألف حوالين القرية عشان أبقى بشيل 85 كيلو، لكن لو لفيته هتبقى دي حيلة من الحيل، صح ولا لا؟ فإذن لو أن المسافة، مسافة السفر 85 كيلو، أنا مشيت 84 بس، خلاص من البيت للبيت 84 كيلو. أقصر ولا لا؟ أقصر؟ طب لو 83؟ طب لو 82؟ طب لو 82؟ 81؟ 40؟ أنا هوصل بك، هقعد أنقص لحد ما أقول لك إيه؟ كيلو. بس ما يصحش إن احنا نضيع المحاضرة. ولذلك ثبت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان إذا تجاوز سور المدينة وغابت عنه أطلالها في رمضان قصر الصلاة وجلس فأكل، وجلس فأكل خلاص، وده بالنسبة له مسافة سفر، لأن السفر عنده أن يتهيأ الرجل للسفر. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا وضع رجله في الغرز أو في الرحل ركب الحمار وحط رجله في الغبيط، أول ما يعمل كده ولسه في بيته يأكل ويشرب، يأكل ويشرب. طبعا دي أبواب عظيمة جدا من أبواب التيسير والتخفيف. لكن يقول لي 85، طب يا أخي أنا 85 إلا ربع وال 84 ونص. يقول لا لا لا، إليه حتى في المنطق لا يصح ذلك. نعم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد وهو ابن دينار صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ. يعني الردغ طين، الطين والوحل. خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة، قال قل الصلاة في الرحال، قال قل الصلاة في الرحال، يعني صلوا في رحالكم. إنما الجماعة اللي قاعدين معاه في المسجد دول هيسيبوا المسجد ويروحوا البيوت عشان يصلوا في الرحال، ولا ما دام وصلوا المسجد يصلوا، يصلوا مع الإمام، يصلوا مع مين؟ مع الإمام. ولكنه أمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة أن يقول صلوا فين؟ في الرحال. وهذا المذهب الثاني، هل يقال صلوا في الرحال مكان حي على الصلاة أو بعد الفراغ منين؟ من الأذان. كان مذهب ابن عباس أن هذه الكلمة تقال مكان حي على الصلاة، لأنه أمر المؤذن لما بلغ عند قوله حي على الصلاة قال قل الصلاة فين؟ في الرحال. يعني لا تقل لهم حي على الصلاة هلم وتعالوا صلوا، وإنما قل صلوا في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض، الجماعة اللي حضروا الصلاة مع ابن عباس في المسجد لما شافوا ابن عباس بيقول المؤذن قل صلوا في الرحال استنكروا ذلك، استنكروا ذلك، وعبروا عن هذا الإنكار بنظر بعضهم إلى بعض. فتتصور مثلا لو أنا دلوقتي قلت كلمة ملهاش لازمة ولا غلط ولا طلعت مني هفوة، أبص لي كل المسجد بدأ يتلفق بعض كده، واللي يعمل بشفايفه واللي يعمل بحواجبه واللي، طبعا بلا شك أي واحد يشوف المنظر ده هيقول ده منظر إنكار، صح؟ هيقول الناس دي أنكرت شيئا. فابن عباس رضي الله عنه ما كان ذكيا، والأمر لا يحتاج إلى ذكاء، لما رأى بعضهم ينظر إلى بعض قال كأنكم أنكرتم هذا، أنا شايفكم كده عمالين بتلفتوا البعض، كأنكم أنكرتم علي أني قلت المؤذن قل صلوا في الرحال، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إنها عزمة، إنها عزمة، أي المجيء إلى صلاة الجمعة عزيمة وفريضة ليس من باب النوافل. قال وإني كرهت أن أحرجكم، وفي رواية وأثمكم، فرفعت عنكم الحرج بقول المؤذن صلوا فين. إذن التخلف يكون بإذن من؟ بإذن الإمام. فكأنه تحملها عنهم لجهلهم بذلك، تحملها عنهم بجهلهم بذلك، وهم كانوا يجهلون ذلك، وليسوا هؤلاء من الصحابة، دول ليسوا من الصحابة. لماذا؟ لقول ابن عباس لقد فعلها من هو خير مني، يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عباس من صغار الصحابة أم من كبارهم؟ من صغار الصحابة. ده ابن عباس ولد قبل الهجرة بكم سنة؟ 3 سنوات. ابن عباس ولد في مكة في شعاب مكة قبل الهجرة ب3 سنوات. وقدم المدينة سنة كام؟ سنة كام؟ قول. قدم المدينة سنة 7 من الهجرة وقيل سنة 6. يعني قدم المدينة وتقريبا عمره 10 سنوات. فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في كام؟ في 3 سنوات و10 أشهر. وهو نفس العام تقريبا الذي جاء فيه أبو هريرة من اليمن، أتى في غضون غزوة خيبر، ولزم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات إلا 10 أشهر. انظر إلى هذا الكم الهائل من العلم الذي يرويه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. ليس هناك في الصحابة رجالا ولا نساء أكثر من أبي هريرة رواية. العوامل والدوافع كانت كثيرة جدا لا داعي لسردها لأن هذا ليس الأوان. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس كان من صغار الصحابة، أنس بن مالك من صغار الصحابة لكنه أكبر من ابن عباس، أكبر من ابن عباس. فابن عباس لما قدم المدينة لزم النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن النبي قد دعا له. حد يذكر الدعوة؟ قول. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل بمعنى ايه؟ ليكون صرف الصفات عن ظاهرها، ليكون التأويل هو صرف الصفات. لا، التأويل بمعنى مين؟ بمعنى التفسير، لأن التأويل له معاني متعددة، منها المذموم ومنها المحمود. فالمحمود منها معرفة مراد الله عز وجل من كلامه، ومعرفة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من كلام كلامه. هذا هو التأويل المحمود. والتأويل المحمود كذلك هو ضبط النص على ما يليق به، ضبط النص على ما يليق به، كقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ظاهر الآية يقول أن الاستعاذة بعد القراءة، فيكون التأويل: وإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. هيقول لك جبت ده من إيه؟ ما ده تأويل. آه، بس ده تأويل محمود. إذا دخل أحدكم الخلاء أو إذا قضى أحدكم حاجته فليقل إيه؟ بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا دخل أحدكم الخلاء، إذا دخل أحدكم الخلاء، إذا دخل، دخل فعل ماض ولا لا؟ فليقل بسم الله. التسمية قبل الدخول ولا بعده؟ التسمية قبل. والحديث يقول إذا دخل، ظاهر الحديث إذن التأويل إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل، أي قبل الدخول، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا تأويل محمود. التأويل المذموم الذي وقعت فيه جماهير العلماء من الخلف هو صرف النصوص عن ظاهرها المرادة لله عز وجل واللائقة بجلاله وكماله وعظمته. فيقولون: اليد القدرة، والعين الرعاية، والساق القوة، وغير ذلك، فقد عطل الباري تبارك وتعالى عن صفاته. هذا هو التأويل المذموم، أعاذنا الله وإياكم منه. قال: إنها عزمة، أي فريضة، وإني كرهت أن أحرجكم. وفي رواية: أؤسمكم، أي أجعلكم في حرج، أو أوقعكم في الإثم. أنا رفعت عنكم هذا لأنكم تجهلون هذا الحكم، وأنا أردت أن أرفع عنكم الحرج. كان زمان وإحنا في أول الطلب كده بنعمل، وإحنا طبعا لسه في أول الطلب ولا بلغنا حتى أوله، لكن زمان مثلا 20 سنة أو 25 سنة كانت الدنيا تجيب زلط زلط، لكن برضو لازم أصلي فين؟ في المسجد، وأزعل من اللي ما يصليش في المسجد، وممكن يحصل خصام وهجر وقطيعة وبتاع. إيه يعني؟ إيه الدلع ده؟ شوية مطر يمنعوك من الصلاة؟ يا أخي ده الشرع نفسه هو اللي قال له كده، الشرع أجاز له ذلك. طبعا لما كان الدين بالدراع ولا يخلو زمن الأزمنة إلا وفيه الدين بالدراع، ما كانش عندك يبقى عند غيرك. وعن حماد عن عاصم، حماد هو ابن زيد، وربما تصور البعض أن هذا معلق وليس معلقا بل هو بنفس الإسناد، أي عن عبد الله بن عبد الوهاب قال عن حماد عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، عن ابن عباس نحوه. انظروا إلى كلمة نحوه، لم يقل مثله وإنما قال نحوه، والمثلية تقتضي كما قلنا المطابقة، المطابقة بين اللفظ والمعنى. إنما قوله نحوه لا يستلزم المطابقة في اللفظ وإنما المطابقة فيه في المعنى، إنما المطابقة في المعنى. فالألفاظ من طريق عاصم مختلفة لكن المعنى واحد، غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم، فتجيئون تدوسون الطين، ورفع من الحرج ورفع من الإثم في آن واحد. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، لأن الطبقة دي فيها ثلاثة هشام، هشام بن حسان الأزدي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهشام بن عروة. الطبقة دي إذا قال الراوي عن هشام في هذه الطبقة أتباع التابعين فلابد أن تحقق من هو هشام، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمعرفة إيه؟ شيوخه وتلاميذه في آن واحد، لابد بمعرفة أو تمييز من هو هشام بمعرفة شيوخه وتلاميذه من واقع كتاب إيه؟ من واقع كتاب إيه؟ لا مين؟ لا متأسف، حد هنا في العب ده؟ أيوة سمارة، والله يفتح عليك، من واقع تهذيب التهذيب. لما اجي انظر في اي راوي يا اخواني من الرواه في الكتب السته، في الكتب مين؟ حد عارف الكتب السته الاول؟ حد عارف الكتب؟ عارفها؟ عارف انت الكتب السته؟ عارفها؟ عارفها؟ قول كده انت. لا متأسف، لا خليك بقى واقف عند مسند الإمام أحمد عشان أحرجك دلوقتي تاني وارجع لك. أيوة يا أبو نضار، ها وأنت كلامك صح بس دي كتب سنن، فأنت سحبت حكم الصحة على هذه الكتب مع أن أصحابها لم يقولوا أنها صحيحة، ولكنهم أخذوا بالقاعدة من أسند لك فقد أحالك، يعني هم ايه رووا لك الحديث بالاسناد والحديث يفهم بعد كده. عايز تتاكد من صحته تبحث عن رجاله الا ما ورد في كتاب الترمذي وهو السنن، وهو السنن. والشيخ احمد شاكر رحمه الله لما حقق هذا الكتاب غمزه وقال سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح، المسمى بايه؟ يعني حتى الشيخ عم شاكر بيقول لك هذا ليس جامعا ولا صحيحا، بل فيه من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة، بل والموضوعة. فحذاري أن تقول بعد ذلك عن كتب السنن كتب الصحاح، الصحاح البخاري ومسلم، وما دون ذلك احنا رزقنا ورزقك بقى على الله عز وجل. إنما البخاري ومسلم لا، ده لهم قدسية خاصة وحصانة خاصة في الإسلام، لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أو هما أصح الكتب المصنفة. طب لما نقول الكتب المصنفة احتراز من إيه؟ بنحترز من إيه؟ معقولة؟ ها؟ لا أصل القرآن هو مصنف يا إخواني، هو القرآن مصنف؟ مصنف حد من صنفه؟ من اللي صنف القرآن؟ خلاص لما نقول كتب مصنفة أي التي لها اجتهاد من الخلق، اجتهاد من الخلق في تصنيفها والتأليف بينها وغير ذلك. إنما القرآن ليس كتابا مصنفا، وإنما هو كلام الله عز وجل غير مخلوق ولا مصنف. نعم. إنما دلوقتي الأخ بقى اللي قال بقول له كتب الستة مين؟ قال البخاري ومسلم ومسند أحمد. مسند أحمد من كتب الستة؟ لا، ليس من كتب الستة. لما نحب نبحث عن راوي انفرد بالإخراج له الإمام أحمد، وعايزين نعرف راوي ده حلو ولا وحش، ثقة ولا ضعيف، نبحث في كتاب إيه؟ نبحث في كتاب إيه؟ مثلا عشان نأذن، واحد يقول إيه؟ ما يأذن بس إياك على بال ما يأذن يكون نسمع. أيوة، إكمال التهذيب، ما تشوف لنا حاجة أحسن، لا تشوف لنا حاجة أحسن من دي، تشوف لنا حاجة تصيب الهدف فورا. ما ينفعش تعجيل المنفعة؟ ما ينفعش تعجيل المنفعة؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش؟ هو تعجيل المنفعة. ها؟ لا، مع مسلم الإمام أحمد بن حنبل. تعجيل المنفعة. إذا أردنا أن نبحث عن راوي انفرد به الإمام أحمد، يبقى نبحث عنه فين؟ في تعجيل المنفعة. إنما أي راوي من رواة الكتب الستة عايزين نبحث عنه، نبحث عنه فين؟ في تهذيب التهذيب، الذي هو اختصار لتهذيب الكمال، وهو اختصار للكمال في أسماء الرجال. واختصار هؤلاء جميعا كتاب مين؟ تقريب التهذيب للحفظ. قال مسلم حدثنا محمد ابن مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال سألت أبا سعيد الخدري، وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري المدني، وسيأتي معنا في كتاب الاعتكاف أن هذا السؤال كان متعلقا بليلة القدر. أبو سلمة سأل أبا سعيد الخدري عن ليلة القدر فقال جاء سحابة فمطرت حتى سال السقف. جاءت سحابة فمطرت، أي فأمطرت حتى سال، أي نزل الماء من سقف المسجد وكان من جريد النخل. فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، يسجد في الماء والطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام القوم، وكان لا يحتاج إلى خروج وتخط للشوارع والطرقات حتى يصل إلى المسجد، فبيته كان في المسجد عليه الصلاة والسلام، فضلا أنه كذلك الإمام. وقد اتفقنا أن أنه لو جمع في المسجد فيستحب ويندب أن يرفع الأذان في الثانية، وأن يكون الإمام موجودا خاصة في صلاة الجمعة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جفته. ما هو إذا صلى معهم صلى نافلة. هذا معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة فريضة، ويصلي هو بقومه لأنه الإمام، ويصلي بهم نافلة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس ابن سيرين قال سمعت أنسا، يعني أنس بن مالك، يقول قال رجل من الأنصار، لعله عتبان ابن مالك الأنصاري الذي تقدم معنا، قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، أي لا أستطيع أن أصلي معك يا رسول الله في المسجد جماعة. وكان رجلا ضخما، ضخم يعني إيه؟ سمين بدين، مش طويل، لا قوي البني، لا مش قوي البني بقى، لأنه ممكن يبقى ضعيف وقوي البني، عضو ناشف، لكن ده واحد سمين وبدين جدا يعني ضخم. ففي الحالة دي ما ينفعش نقول قوي البنية، ممكن واحد يبقى تخين جدا جدا وخيبة تعرفش حاجة، لا قوي ولا أي حد يضربه. قال وكان رجلا ضخما، تصور ابن حبان اعتبر أن هذا عذرا مبيحا للتخلف عن صلاة الجماعة، مع أن ابن حبان ممن يذهبون إلى وجوب صلاة الجماعة. يعني ابن حبان يقول بوجوب صلاة الجماعة وتأثيم من تخلف عنها بغير عذر، لكنه يعتبر أن بدانة الرجل وسمانة الرجل عذر في التخلف عن مين؟ طيب وكذلك سمانة المرأة؟ ما تقوله؟ لأن المرأة ليس عليها جماعة ابتداء، المرأة ليس عليها جماعة ابتداء. قال وكان رجلا ضخما، أو ممكن الواحد يعني يتجوز أن يبقى فيه يعني فيه نصوص كده محفوظة الواحد ممكن يقولها من باب أن هو حفظها، حفظ المنشيط كده، يعني زي ما كنا حافظين الجو حار جاف صيفا ده فيه ممطر إيه شتاء، نجريها على أي جو أي طقس، لما نتساءل عارفين مش عارفين نقول هو كده جو جنوب أفريقيا زي شرق آسيا زي أي مكان ماشي. ولما يجوز عن حاجة يقول لا إذا تغير طعمه ولونه وريحه، حتى سئل عن دم الحيض قال إذا تغير طعمه ولونه وإيه كيف يكون طعمه، فقال إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله، مش ده نفس اللي حصل به كده من عتبان؟ قال فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، أي غسل طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين. وفي رواية وصلوا معه، وفي هذا جواز الصلاة جماعة في البيت وجواز الصلاة جماعة على الحصير، ومن باب أولى فردا. قال فقال رجل من آل الجارود، وهو عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، وجاء صريحا في غير ما رواية عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ، إلا يومئذ. إحنا نقيم الصلاة الساعة 9:30 أما قوله من مقصود برواة الستة، رواة الستة الرواة الذين رووا الأحاديث الموجودة في كتب الستة. باب هل يصلي الإمام بمن حضر، أي مع وجود العلة المرخصة للتخلف، فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره ذلك، فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، للإباحة يعني مباح أن تتخلف ولو أتيت لكان أفضل. إذن التخلف عن صلاة الجماعة رخصة، التخلف رخصة، الأصل فيها الإباحة. طيب هنا يقول ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس، أي مطابقة هذا التبويب باب هل يصلى بمن حضر، إيه علاقة التبويب له بحديث ابن عباس؟ قال من قوله فيه فنظر بعضهم إلى بعض، فنظر بعضهم إلى بعض لما أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، فإنه دال على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر، ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر. وأما قوله وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، فظاهر من حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه قبل ذلك، وفي أن ذلك كان يوم الجمعة، وفي أن ذلك كان يوم الجمعة، وأخطأ من قال غير ذلك. وأما حديث أبي سعيد الخدري فمطابقة للتبويب من باب أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس، العادة اعتاد الناس ذلك، وهذا الكلام الذي قلناه في مقدمة هذا الباب. وأما الحديث الثالث وإن لم يظهر مناسبة بينه وبين التبويب، إلا أن الجواب أنه لا يلزم من كل أحاديث الباب موافقتها للتبويب، لا يلزم. وأما قوله فقال رجل من آل الجارود، وقد ورد عن شعبة في رواية عند المصنف في صلاة الضحى فقال هو فلان ابن فلان ابن الجارود، وكأنه عبد الحميد بن المنذر ابن الجارود البصري كأنه. وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة، وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الحذاء. يبقى خالد متابع لشعبة، وشعبة متابع لمين؟ لخالد. كلاهما يرويه عن عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس. فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعا، وهو كلام غلط مندفع بتصريح أنس بن سيرين بسماعه من أنس بن مالك. فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون فيها وهم، وإما أن يكون فيها وهم. لو وقفنا وقفة يسيرة عند قول الإمام هنا أن هذه الرواية إما فيها وهم، وإما هي من باب المزيد في متصل مين؟ الأسانيد. الكلام ده ماذا يعني؟ هناك نوع من أنواع الحديث اسمه المزيد في متصل مين؟ الأسانيد. نوع من أنواع الحديث عند بحث من أبحاث المصطلح، المزيد في متصل الأسانيد. هذا النوع علاقته قوية جدا بما يسمى عند أهل الاصطلاح كذلك المرسل الخفي. المرسل الخفي، لأن لا كلمة مرسل الإرسال والإطلاق، أرسلت الطائرة في الهواء يعني أطلقته بغير قيد. أطلقته بغير إيه؟ قيد. لما تيجي تقول لي ده زيد من الناس قال كذا، أقول لك هل سمعته منه؟ تقول لا، ده أنا سمعته من عمرو. أقول لك هات لي عمرو، يأتينا عمرو، يا عمرو هل سمعت زيد؟ يقول لا، حدثني عباس. تعالى يا عباس هل سمعته؟ يقول لا، حدثني إبراهيم. هل سمعته إبراهيم؟ يقول نعم سمعته يقول ذلك. إذن قولي قال زيد وبيني وبين زيد كام؟ 3 أنفس أو 4 أنفس، وأنا لم أسمع من واحد من هؤلاء، وإنما قلت قال زيد. يا أخواني ده إرسال ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. لما يجي البخاري عليه رحمة الله يقول قال رسول الله، ده إرسال ظاهر ولا خفي؟ إرسال ظاهر، مش كده برضه؟ طب يعني إيه إرسال خفي؟ أيوة، كلام جميل. أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه. ما لم يسمعه منه إزاي؟ أنا شيخي زيد، وأنا معروف عندكم كلكم أن شيخي زيد، سمعته مرارا وتكرارا عندي من مروياتي ومسموعاته 1000 حديث، فأنا أضفت إليها حديثا من حديثي بـ1001، لكني لم أسمع هذا مين؟ فيظن السامع لهذا الحديث الذي فوق 1000 لما يعلم عني أني تلميذ لزيد وزيد شيخ لي أني قد سمعت هذا مين؟ الحديث، ولكني دسسته دسا في روايتي عنه ولم أسمعه منه. هذا يعد من المرسل مين؟ الخفي. ماشي؟ هي رواية الراوي عمن سمعه أو لقيه ما لم يسمعه منه. ماشي؟ وهذا التعريف للمرسل الخفي قريب جدا من أحد أنواع التدليس، لكن هناك تعريف أروع من هذا كذلك للمرسل الخفي، هي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى. هي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى ولم يسمع منه، فيظن السامع للحديث أني سمعته منه وفي الحقيقة لم أسمع. من أين جاء اللبس؟ جاء اللبس من المعاصرة. جاء اللبس من مين؟ لما يقوم دلوقتي واحد من مجلس كده ويقول لي أنا سمعت الشيخ الألباني يقول كذا وسمعت الشيخ ابن باز يقول كذا، على طول هينطبع في ذهننا أن الرجل ده سافر الأردن أو سافر مين؟ الحجاز. فسمع من هذا في الأذن وسمع من ذاك في الحجاز. لماذا؟ لأن سنه يسمح بهذا. لسه الناس ميتة أول امبارح والرجل ده عنده 40 سنة، يعني معناته ممكن يكون سمعه في عمرة، سمعه في حج، سمعه في دعوة عمل أو زيارة أو غير ذلك. يعني هنقول إيه؟ إن إمكانية لقاء هذا بذاك واقعة ولا غير واقعة؟ العلة المعاصرة، العلة المعاصرة. لكن لما يجي واحد بعد 100 سنة يوم يقف كده في مجلس علم ويقول للشيخ بتاعه لقد سمعت الشيخ ابن باز يقول له كذاب على طول. ليه؟ هناك فارق زمني كبير بين وفاة هذا وميلاد مين؟ وميلاد هذا. ده انتوا بينكم جيلين. يعني اذا حدثت عن ابن باز فينبغي ان تقول حدثني فلان عن فلان عنه، صح ولا لا؟ يبقى هنا الانقطاع ظاهر ولا خفي؟ هنا الانقطاع ظاهر، هنا الانقطاع ظاهر. طب ايه بقى حكايه المزيد في متصل الاسانيد؟ ان يزيد راو في الاسناد رجلا اخر لم يوافقه عليه غيره. ان يزيد رجل او راو في الاسناد رجلا اخر بين اثنين لم يثبته من روى نفس الحديث من طريق آخر. فاهمين ولا لا؟ فاهمين؟ يعني أنا أعتبر يا أخواني أن إسنادا روي من 5 طبقات، نفس الإسناد ده روي من وجه آخر عن طريق راوي آخر لكن بإثبات راو سادس. بإثبات راو مين؟ سادس. هقول بس حاجة من الاثنين، إما الإسناد اللي فيه 5 ده فيه انقطاع، وإما الإسناد اللي فيه 6 فيه زيادة. والزيادة دي مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة. لماذا؟ لأنها من طريق الثقات. من طريق مين؟ الثقات الحفاظ المتقنين. هو زاد هذه الزيادة من باب المزيد في متصل الأسانيد. إذا تحققت أنا، وده بيسموه عملية الايه؟ الترجيح والنقد. حديث واحد يروى لي بطريق فيه 6 وطريق فيه ايه؟ 5 وهو نفس الطريق، يبقى لابد يكون فيه حاجة. أمسك الأول الإسناد الأقل، أبحث هل سمع كل راو ممن فوقه؟ وهل صرح بالتحديث في هذا الحديث أم لا؟ إذا صرحوا يبقى هذا الإسناد بذاته إسناد ثابت وقوي، صحيح. طيب يبقى على طول اوتوماتيك الاسناد اللي فيه 6 يبقى ده من باب المزيد في المتصل مين؟ الاسانيد. ونحترمه ونقبله ونقول هذا اسناد من باب المزيد في المتصل مين؟ يعني الراوي زاد راويا اخر من وجه اخر، من وجه اخر. طيب لو تبين لي ان انقطاعا في الإسناد الأقل، هقول الصحيح هو الإسناد الأكثر رواة. الإسناد اللي فيه 6 هو ده الإسناد مين؟ الصحيح. والإسناد الثاني يكون ضعيفا للانقطاع. يبقى أنا عندي ما فيش هنا وهم، يبقى أنا عندي ما فيش وهم، لكن ممكن يكون فيه إرسال خفي، ممكن يكون فيه إرسال خفي. طيب الإسناد اللي هو 6 ممكن أسميه المزيد في متصل الأسانيد؟ ممكن أسميه في الحالة دي كده؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يسمى الإسناد مزيدا في متصل الأسانيد إلا بصحة الطريقين اللي هو 5 و6. 5 و6 بالضبط كده، زي ما أنت تيجي تخبرني خبر تقول لي ده إبراهيم عمل كذا وكذا وكذا وكذا، سمعت إبراهيم؟ تقول لي سمعت إبراهيم. بعينيك؟ تقول لي بعيني ووداني سمعته. وبعدين يجيني واحد ثاني يقول حدثني زيد عن عمرو عن إبراهيم أنه قال كذا وكذا وكذا وكذا. طيب الاثنين دول صحاح ولا غير صحاح؟ صحاح. لكن فيهم واحد اسمه المتصل، اسمه المزيد في المتصل مين؟ هذا ثاني، أو لك أن تسميه النازل وإيه والعالي، إسناد النازل وإسناد عالي. وكلما اقتربت من المتحدث كلما على الإسناد. يعني دلوقتي لما تقول إيه حدثني إبراهيم عن زيد، بخلاف أن تقول حدثني محمد عن عمرو عن زيد عن إبراهيم عن زيد، صح؟ الإسناد الثاني طويل في رواه كثرة، والإسناد الأول عن اثنين أو ثلاثة بس، يبقى ده إسناد عالي بالضبط. المثل الخفي والمزيد في المتصل الإسناد عامل زي الإسناد النازل والإسناد مين العالي. ما عدتوش فاهمين حاجة، قال لي أنا نفسي مش فاهم أنا بقول إيه، اضحكوا علي أنا، هتضحكوا علي. ما هو ده بسبب إيه؟ بسبب إن أنا ما عادش بشرح مصطلح من زمان. طبعا انتوا اللي خايفين الخيبة دي. فهذا الحديث الذي بين ايدينا اختلف فيه اهل العلم، هل هو من باب المزيد في متصل الاسانيد ولا هو من باب المرسل الخفي؟ الراجح انه من باب المزيد في المتصل مين؟ الاسانيد. وهو ده الراجح فعلا، ده الراجح فعلا. طب دلوقتي لما يجيني حديث واحد مداره من طريقين على راوي، مدار من طريقين على راوي واحد، هذا الراوي مرة يرويه بعلو ومرة يرويه بنزول، وثبت لدي صحة الطريقين، ثبت لدي صحة الطريقين، هقول ايه؟ ده مزيد في متصل الاسانيد ولا اعمل ايه؟ هقول ده مزيد في متصل الاسانيد، وممكن اسميه تسمية اخرى. عارفينها ولا لا؟ عارفينها؟ انا بقول لك راوي يروي او مدار الحديث عليه هو، فمرة يرويه بعلو ومرة يرويه بنزول، ومرة يرويه عن شيخ ومرة يرويه عن شيخ اخر. تقول لا، هذا وهم واضطراب. بعض العلماء يقولوا هذا، يقول هذا وهم واضطراب، هذا الحديث معلول. لماذا؟ لأن فلانا الذي مدار الحديث عليه تارة يرويه عن زيد وتارة يرويه عن مين؟ عن عمرو. فإذا تحققنا أنه سمعه مرتين، مرة من زيد ومرة من عمرو، صححنا الحديث في الوجهين أم حكمنا عليه بالوهم؟ صححنا الحديث من الوجهين. نعم. طيب نتوقف بقى عند الباب الثاني والرابع. يقول السائل: ما هو عجب الذنب؟ عجب أو عجب الذنب؟ ولقد سمعنا دكتورا في مجمع البحوث الإسلامية يقول: هو ذرات الجسم المتحللة. هذا كلام غير صحيح، فالصحيح أن عجب الذنب هو إيه؟ آخر فقرة من فقرات الظهر من جهة الدبر، آخر فقرة من فقرات الظهر من جهة الدبر. هذه الفقرة وهي تسمى عجب الذنب أو عجب الذنب لا تأكلها الأرض، ومنها ينبت صاحبها يوم البعث. والسائل الثاني يقول: اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار محمد المختار صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار، هل يجوز أن نصلي على رسوله بهذه الصيغة؟ يا أخي، هذه الصيغة في الحقيقة علامة على أهل البدع، وإن كان النبي صاحب هذه الأوصاف وزيادة، إلا أن خير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان مأثورا، وكله وكلنا يحفظه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالزمها، فالبركة كلها فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام. يقول: صلاة الضحى أصليها 8 ركعات دوما، فهل هذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل علي أنا نصليها بعد الوقت، بعد هذا الوقت يعني 4 أو 6؟ أرجو الإفادة. الإفادة يا أخي أن تنوع في هذه العبادة، أن تنوع فيها. وابن الجوزي عليه رحمة الله ذكر في كتاب التحقيق أن الدوام على عدد معين فيها يعد من البدع. فخروجا من هذا المأزق أرجو أن تنوع ذلك. هل معنى ذلك أنه يمكن للرجال أن ألا يأتوا إلى المسجد لصلاة الجماعة ويجمع بعض الأفراد ويصلي في بيته ويجمع بعض الأفراد ليصلي في بيته؟ وهل له نفس ثواب جماعة المسجد إذا كان المانع له شرعيا، يعني كان صاحب عذر في التخلف؟ فلا شك أنه يحصل ثواب الجماعة، لأنه ما تخلف إلا بإذن الشرع، أما كونه يجمع بعض الأفراد فإنما يكفيه أن يجمع أهل بيته ويطلع يشحت ناس من الشارع يعني، ولا إيه؟ يعني يصلي بأهل بيته، وسواء صلى جماعة أو فردا فلا بأس بهذه الصلاة. وأما حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فهذا حديث باطل عن رب العزة تبارك وتعالى، لم يثبت ذلك بسند صحيح. إذا قال أبو حاتم في الرجل يكتب حديثه ولا يحتج به، فما معنى هذا الكلام؟ عند أبي حاتم لو قال فلان يكتب حديثه ولا يحتج به، أي يستأنس بهذا الحديث، فإذا انفرد الراوي بهذا الحديث وليس له شاهد أو متابع فليس حديثه بحجة، وبعضهم يستشهد به فضائل الأعمال، والبعض يرده مطلقا وهو الراجح. يكتب حديثه ولا يحتج، أي لا ينهض للاحتجاج به، فإذا كان له شاهد ارتقى من الضعف إلى الحسن، صار حسنا بعد أن كان ضعيفا حال الانفراد. وقال عنه الإمام الذهبي ما هو بذاك الحجة ولا غرائب أفراد. ما هو بذاك الحجة يعني ليس قويا، وهو نفس معنى ولا يحتج به في قول ابن حبان أو أبو حاتم. أما قوله له غرائب وأفراد، أي له شذوذ عن رواية الثقات وأفراد ينفرد أحيانا بروايات لا يتابع عليها غيره، فحينئذ لو أن الضعيف روى حديثا خالف فيه الثقات، يبقى الحديث ده شكله ايه؟ لا مش شاذ، ده انت نسيته خالص. ايوه يا سمارة منكر. لو ان الضعيف روى حديثا خالف فيه الثقات، انا بقول لك خالف فيه الثقات، في شرطين هنا اهو، رواية الضعيف في مقابلة رواية مين؟ الثقة. طيب، والشرط الثاني أن هذه الرواية لهذا الضعيف مخالفة ومعارضة لرواية مين؟ الثقة. فحينئذ يكون الحديث منكرا، يكون الحديث إيه؟ منكر. إذا روى الضعيف حديثا ولم يوافق ولم يخالف أحدا، إذا روى الضعيف حديثا لم يوافق ولم يخالف، فماذا حكمه؟ يكون ضعيفا. فرواية الضعيف أحيانا تكون ضعيفة وأحيانا تكون إيه؟ منكرة. يكون صحيح بس إزاي؟ هو ضعيف في كل الأحوال. هتضرب بنا عليك يا محمد، أنت واحد. فحينئذ رواية الضعيف إذا روى رواية انفرد بها، ده كما قال هنا ولو غرائب وإيه؟ وأفراد. لو غرائب وأفراد، فالأفراد هي أن يروي الضعيف رواية لا يعارض أحدا ولا يوافق أحدا. فإذا كان يشهد لهذا الحديث أصول من أصول الشريعة فيستأنس به حينئذ. وهذا الذي مضى في قول أبي حاتم يكتب إيه؟ حديثه، يكتب حديثه. أما ضعيف روى رواية خالف فيها وعارض بها رواية الثقة، يبدا حديث منكر. فأحيانا تكون رواية الضعيف ضعيفة وأحيانا تكون إيه؟ منكرة. طيب، راو ثقة روى رواية انفرد بها، ما الحكم؟ شاذ ازاي؟ أنا بقولك راوي ثقة يروي رواية ينفرد بها، خلاص لم يعرض لم يوافق، يبقى حديث إيه؟ صحيح. لو أن هذا الثقة روى رواية عارض بها وخالف بها رواية من هو أوثق منه أو رواية مجموع الثقات، يبقى حديث إيه؟ شاذ، مع أنه من رواية مين؟ الثقة. فأحيانا يكون رواية الثقة صحيحة وأحيانا تكون إيه؟ شاذة. وتكون شاذة إذا خالف فيها مين؟ الثقة أو من هو أوثق منه أو مجموع مين؟ الثقات. ولو لم يخالف لكانت أصل الرواية إيه؟ صحيحة. طيب، يقول حديث من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. هذا الحديث صححه غير واحد وضعفه بعض المحدثين، والذي يترجح لديه أنه حديث حسن، حسنه ابن تيمية والشيخ الألباني وغير واحد. وشيخنا الشيخ محمد عمر عبد اللطيف في الحقيقة هو يضعف هذا الحديث كما يضعف مئات الأحاديث التي هي تمر بنفس ظروف هذا الحديث. لماذا؟ لأن الشيخ عمرو ذهب أخيرا إلى عدم تقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق، ونحن لسنا معه في هذا المبدأ، ولذلك دائما نختلف في تحسين الحديث الضعيف. نعم. أما المذكور الآخر في الورقة فلا يعول عليه. يقول السائل: لقد صليت الجمعة في المسجد ثم صليت بعدها صلاة العصر لأني كنت على سفر، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا، علما بأني لم أقم الأذان لصلاة العصر؟ بلا شك أن هذا مخالف للسنة، اللي هو ترك الإقامة لصلاة العصر مخالف للسنة، لأن قلنا إذا جمعنا بأذان واحد وإيه؟ وإقامتين. لكن أصل السؤال أنه صلى العصر بعد إيه؟ بعد الجمعة. صلى العصر بعد مين؟ بعد الجمعة. ها؟ يصلي هو معلوش جمعة لكن صلى، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على مسافر جمعة، ولم يقل ليس لمسافر جمعة، ليس عليه أي ليس واجبا على المسافر أن يصلي الجمعة، لكن لو صلى فلا بأس. ماشي. طيب، العلماء اختلفوا هل الجمع بين الصلوات هو جمع بين صلاتين أو جمع بين الوقتين أو جمع بين الوقتين. أما من قال الجمع بين صلاتين فقال بعدم جواز الجمع بين العصر والجمعة. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العصر والجمعة، لم يثبت عنه ذلك. وجمهور أهل العلم قالوا الجمع بين وقتين، الجمع بين وقتين وهو الراجح، ولذلك جوزوا الجمع بين العصر وبين الجمعة، لأنهم في حقيقة الأمر يجمعون بين وقتين أم بين صلاتين؟ بين وقتين، أي وقت الظهر ووقت مين؟ ووقت العصر، وهذا هو الراجح. وصلاة السائلة لأنها تقول لقد صليت العصر ركعتين فقط، وهذا بالنسبة للنساء، أيا كان للنساء أو للرجال حكم واحد. يقول السائل: بكم ركن إذا تخلف المأموم عن الإمام تفسد الركعة؟ ركن واحد. من ترك ركنا واحدا من الصلاة عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، وهذا الذي استظهره ابن قدامة في المغني. لأن الركن يا إخواني يختلف عن مين؟ الركن يختلف عن الواجب وعن الشرط، فالركن داخل في ماهية الشيء، والشيء مكون من عدة أركان يعتمد عليها ويتكئ عليها ولا يقوم إلا بها. فلا صلاة لمن ترك الركوع، ولا صلاة لمن ترك السجود، ولا صلاة لمن ترك قراءة الفاتحة، ولا صلاة لمن ترك القيام، ولا صلاة لمن ترك الاطمئنان. وإذا أردت أن تراجع أركان الصلاة فكلها مجموعة في حديث المسيء صلاته، فعليك بمراجعه هذا الكتاب. تقول السائلة: أنا أخت ربي هداني ولبست النقاب، وأهل زوجي يقولون لي أنت مثل العفريتة. لا والله هم العفريت، ويكرهونني فيه أو يكرهونني على خلعه، ويقولون هات لنا صورة من القرآن تثبت فيها النقاب. يا سلام، يعني هم لو جابوا لهم صورة من القرآن خلاص هيسلموا يأمنوا؟ لا والله، من قال عن النقاب عفريتة والله لا يقتنع بالقرآن من أوله إلى آخره أبدا. وأمثال هؤلاء يحل لي أن أتمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كان ضعيفا لا تعلموا أولاد السفلة العلم. وقول شعبة لما مر على الأعمش وهو يعلم الناس العلم قال: ويحك. عذرة، قول شعبة للأعمش، قال الأعمش لشعبة لما رأه يعلم سقط الناس قال: ويحك، أتعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير؟ فليس كل أحد مؤهل لأن يتعلم العلم، وليس كل من طلب الدليل جاء له بالدليل. نعم، الدليل له أدب وله احترام، وكان مالك يمتنع أن يجيب أهل البدع بشيء وأن يجيب أصحاب الهواء بأدلة، وكان دائما يقول: سلوا تعلما ولا تسألوا تعنتا. نعم، وابن عباس أجاب ابن الكواء مع أنه كان من أهل البدع عن أسئلة في غاية العنت سألها. لماذا؟ لأنه قال: والله لولا أني أخشى أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، لولا أني أخشى أن يقع في أحموقة، أي في أمر. نجد الحروري، نعم نجد الحروري، ولكنه قال نفس القول لابن الكواء كذلك لما سأله عن الزريات ذروة، وسأله عن أمر حفصة وعائشة رضي الله عنهن، وسأله سألة أخرى قال: يا ابن الكواء، قال يا ابن الكواء سل تعلما ولا تسل تعنتا، وأجابه كذلك. فهذه إجابات لأهل البدع خرجت تحت ظروف معينة، وإلا فالأصل أن أهل البدع لا يجابون إلى أسئلتهم، لأنهم لم يسألوا للعلم وإنما سألوا للتعنت، وإنما سألوا للتعنت. وطبعا الحديث الذي ذكرته حديث ضعيف: لا تعلموا أولاد السفلة العلم، لأنه يعني لا خير من ورائه، وربما يستخدمون العلم لليل الأغراض وتحصيل الأعواض وغير ذلك من متاع الدنيا، كما هو حاصل الآن. كثير من الناس بلغ مناصب عليا في الإسلام ولكنه استخدمه في السلب والنهب وتغيير عبادة الناس وجعل الحرام حلالا والحرام حلالا، حتى لقد سمعنا كثيرا منهم يقول: إذا كلف أن يتكلم في قضية من القضايا على الهواء مثلا على التلفزيون، يقول: أنا عايز أعرف أنتوا عايزينها حلال ولا حرام. فالحل والحرمة صار متعلقا بأهواء الخلق وليس بأحكام الشرع، فإن لله وإن إليه راجعون. آخر سؤال: ما حكم التظفير؟ وطبعا دي مصطلحات جديدة بالنسبة لي، لكنه شرح ذلك وقال: وهو أن يمس الرجل دم الذبيحة بنية الشفاء أو يقر فاعل ذلك. وما كفارته؟ كفارته أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا شرك، هذا شرك. استشفاء بالدم المسفوح، هذا استشفاء بالدم المسفوح، وهو باب من أبواب الشرك، ولا يخرج منه صاحبه إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. وروي عن بعض المعالجين أن كفارته هو وأي عمل يعمله للإنسان بالغدو أي بالصباح أن يذبح شاة بدل كل تظفير أو عمل له، ويذبح أمام هذا المريض ليرى دمه ويوزع مجانا، ولا يأكل هو وأهله منه شيء. ليه؟ هو نذر مستندا على مناسك الحج، وهو الذبح إذا تعرض الحج لخطأ. هذا ليس خطأ، هذا شرك بالله عز وجل، إنما الحج يذبح ليجبر واجبا لم يأته. الحج يذبح هذه الكفارة حتى يجبر هذا الواجب الذي تركه، أما هذا فقد وقع في مأثم عظيم وهو شرك بالله عز وجل، فلا يخرج منه إلا بالتوبة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.